إطلالة جديدة عبر برنامج الدولة بين الحاكم والمحكوم. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لتبيان العلاقة بين السلطة والشعب بما يحقق الدور الوظيفي لكل منهما في إقامة الدولة وحمايتها والدفاع عنها، وذلك عبر المنهجية العلمية والتأصيل الشرعي. ويأتي هذا البرنامج ضمن البرمجة الخاصة لقناة الطيبة التي تساهم بها في الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة. موضوع هذه الحلقة هو وظائف الدولة، إذ من المهم التعرف على الأجهزة الإدارية للدولة بحيث تتضح المهام والخصائص بما يسهل من عملية المراقبة والمحاسبة حتى تصبح الدولة على منهج إداري مستقيم. ضيفنا الدائم لبرنامج الدولة بين الحاكم والمحكوم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة إفريقيا العالمية. مرحبا بكم شيخنا، ضيفنا عزيزا على أهل طيبة إذاعة وفضاء.
أهلا وسهلا ومرحبا، أكرمكم الله
وإياكم إن شاء الله شيخنا الفاضل. نبدأ مباشرة عن ما يعني معرفة ما هي الوظائف التي تقوم عليها الدولة أو تطلع بها الدولة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. أما بعد، فهذه الوظائف القرآن الكريم يحدثنا عنها في بعض آياته، كقول ربنا جل جلاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهذه الآية الكريمة تبين بأن الأمانات مطلوب أداؤها، ومن أعظم هذه الأمانات أمانة الحكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثنا عن الإمارة قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. كذلك من الآيات القرآنية التي تبين بعض الوظائف المنوطة بالدولة قول ربنا جل جلاله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومن هنا يمكن أن نذكر بعض وظائف الدولة. أول هذه الوظيفة الأمنية الدفاعية، بمعنى أن الدولة ينبغي أن تحمي رعيتها، أن تحمي شعبها من التظالم الداخلي ومن العدوان الخارجي. بمعنى أن الدولة ينبغي أن تذود عن حياضها وأن تمنع العدوان الخارجي على حدودها وأن تؤمن المواطنين الداخلين تحت إمرتها، وكذلك تمنع ما يحدث من تظالم داخلي، فإن بعض الناس مجبول على الظلم ولا تردعه المواعظ ولا الآيات ولا الأحاديث، بل لا بد أن يردع بسلطان قاهر كما قال سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني السلطان يستطيع أن يمنع مفاسد ما يمنعها أن يتلى على الناس آيات القرآن، لأنه ليس كل الناس يرعوي بها أو يتأثر بسماعها. فهذه المهمة أو الوظيفة الأولى
الأمنية الدفاعية.
نعم، ثم الوظيفة الثانية الوظيفة العدلية، بمعنى أن واجبا على الدولة أن تبسط العدل بين الناس بحيث يصل إلى كل ذي حق حقه غير متعتع، وأن يستوي في ذلك القوي والضعيف والشريف والدنيء، ويستوي في ذلك الناس كلهم أجمعون. ولذلك من مهام الدولة أن يكون عندها الأجهزة الشرطية والأجهزة القضائية التي تضمن أن تفصل في النزاعات وأن تقضي في المخاصمات وأن تعطي كل ذي حق حقه. هذه أيضا من المهام العظيمة التي تطلع بها الدولة، وما يمكن أن توكل إلى الأفراد أو إلى أحد الناس. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه ليس لأحد الرعية إقامة الحدود أو ضرب الرقاب، يعني ما يمكن
يعني أنا أحد يمشي يأخذ حقه بيده.
نعم ما يصلح هذا لأنه مؤذن بالفوضى. لا لابد أن يكون هناك أجهزة عدلية وأجهزة شرطية تخضع للإشراف المباشر من الدولة وفق شروط معينة من أجل أن تضمن يعني إقامة العدل بين الناس. ثم الوظيفة الثالثة من وظائف الدولة الوظيفة الاقتصادية. الوظيفة الاقتصادية بمعنى أنه ينبغي للدولة أن تضع من السياسات وأن تؤمن التدابير التي تضمن أن للناس تثمير أموالهم وهم آمنون مطمئنون أن ينتقلوا في البلاد، وهذا يعمل في الزراعة وذاك يعمل في التجارة وهذا في الصناعة وذاك في الرعي وهذا في الاحتشاش، وهكذا تتنوع هذه الأنشطة التي يخدم بعضها بعضا. فإن الناس لا غنى لهم عن زراعة وتجارة وصناعة واحتراف وامتهان، وأن كما قيل الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فالدولة تضع هذه السياسات الاقتصادية والتدابير واللوائح والنظم والقوانين التي تضمن بها تحقيق العيش الكريم للناس. ما نقول تحقيق الرفاه فإنه قد لا يحصل، قد لا تحصل الرفاهية. هذه ليست مسؤولية الدولة، قضية ترفيه الناس أن يعيشوا في رفاه وفي بحبوحة هذه تحكمها ظروف معينة. لذلك مثلا الأعدل الدول بعد دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة أبي بكر دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن في دولة عمر كان عام الرمادة. عام الرمادة ما الناس ما كانوا يجدون القوت الضروري الذي به قوام البدن، لكن كان هناك عدالة. يعني يشترك في هذا الجوع أمير المؤمنين وولاته مع أحد الناس، بل أمير المؤمنين جوعه أعظم من جوع الرعية. ولذلك يعني كان يسمع لبطنه أصوات وكان يقول لها قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوقين اللحم حتى يذوقه أدنى رجل في المسلمين إلى أن يذوقه أقل واحد من المسلمين. فهذه أيضا المهمة الاقتصادية مما يناط بالدولة. أيضا من المهام التي تناط بالدولة تنظيم العلاقة يعني بين هذه الجهات، يعني كلها تنظيم العلاقة بين الجهات الاقتصادية والجهات الأمنية الدفاعية والجهات العدلية، في تقدير الأعطيات. في تقدير الأعطيات يعني مثلا ما يكون هناك يعني فئة من هذه الفئات تستأثر بالمنافع والمزايا كلها، وهناك فئات ربما تكون أكثر نفعا وأعظم بلاء في خدمة الناس وفي خدمة الدولة لكنها لا تحظى بما حظي به يعني أولئك. هذه أيضا من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها.
هنا يعني يكون في عدالة هنا.
فيها. عدالة ما أقول مساواة. أي نعم يكون هناك عدالة، فما يكون هناك فئة منعمة وتحظى بالامتيازات كلها في مقابل فئات أخرى. يعني مثلا مما هو حاصل الآن في واقعنا في السودان ها هنا بأن فئة مهمتها عظيمة وبلاؤها جسيم. مثلا من يعملون في مهن الطبابة مثلا الطبيب والممرض والمحضر والمخدر وما إلى ذلك. الآن مثلا يأتي سؤال بأن في مستشفى يعني حكومي كبير، مستشفى عريق ويخدم الآلاف المؤلفة من الناس، تقام وحدة عناية مكثفة فيها عدد من الأسرة وتجهز بتبرع يعني من بعض أهل الخير، ثم بعد ذلك يتسرب السسترات أو الممرضات لأن العطاء الذي يقدم من الدولة ما يكافئ عشر الجهد الذي يبذلنه.
بل نواب الأخصائيين يا دكتور في المستشفيات السودانية ما بياخذوا مرتب أصلا،
بل قد يوقع على تعهد بأن لا يطالب بمرتب. فمثل هذا كيف يعني يتوقع منه بأن يؤدي مهمته بالنفس المنفتحة والروح العالية والإخلاص التام؟ يعني إذا أردت أن تطاع فأمر به المصدر. هذا مجرد يعني نموذج مثال. نعم مجرد مثال للخلل الذي ينبغي أن يعالج وينبغي أن يعالج سريعا. نعم
فضيلة الشيخ، نحن طالما بنتكلم بنربط الأشياء مباشرة بواقعنا السوداني، عندنا القوات المسلحة هي فعلا مهامها جسيمة وعظيمة، قد توجد يعني تباينات ما بين يعني سلاح إلى سلاح آخر، وأنا هنا أعني السلاح التخصصي، يعني مثلا عندنا الدعم السريع، القوات المسلحة، السلاح المظلات وما إلى ذلك. إن كانت هناك يعني إن كان هناك تفاوت ما بين سلاح وسلاح، هل هناك مشكلة في مثل هذا الأمر فيما يتعلق بالتنظيم، تنظيم العلاقة بين هذه
التفاوت المادي يعني؟
نعم مثلا.
نعم وأنا لا علم لي بوجود يعني هذا التفاوت، لكن يعني هذا الأمر كما لا يخفى عليك يرجع فيه إلى جهات يعني الاختصاص.
نعم.
يعني بحيث أنه يعني مثلا أنا أتصور بداهة بأن العطاء الذي يبذل للطيار الذي يقود الطائرة الحربية ينبغي أن يكون أكثر من العطاء الذي يبذل للمشاه
أو لاند كروزر.
أي نعم أو للمشاه مثلا أو لكذا. فهذه مسألة بترجع إلى جهات الاختصاص، لكن لو كان هناك يعني معايير بأن يكون العطاء على قدر البلاء، وأن يكون العطاء على قدر ما حصل من علم وما بذل من جهد.
نعم.
فهذا يقر به جميع العقلاء، وهذا هو مقتضى العدل الذي أمرنا به.
جزاكم الله خير. نعم. الجزاء فضيلة الشيخ، طبعا نحن نتحدث عن وظائف الدولة ومرجعيتنا الإسلام كما دائما نذكر هذا في مقدمة برنامجنا، وبالتالي قد يعني تأتي بعض المذاهب الأخرى، لكن موضوعنا هو الدولة الإسلامية. يعني ما الذي يميز النظام الإسلامي عن غيره فيما يتعلق بوظائف الدولة؟ الآن جزاكم الله خير تفضلتم بذكر هذه الوظائف، وهي تقريبا 4 وكلها كبيرة، جواها قد تكون هناك تفرعات، لكن ما الذي يميز النظام الإسلامي عن غيره من
النظام؟ نعم هو النظام الدولة الإسلامية أعظم ما يميزه عن مثلا النظام الاشتراكي أو النظام الفردي الرأسمالي، بأن مهمة الدولة في الإسلام مهمة دينية.
نعم.
مهمة دينية بمعنى أن هذا الحاكم يمارس حكمه تعبدا لله عز وجل، ولذلك ليست مهمته قاصرة على إصلاح الدنيا، دنيا الناس في معاشهم، في طرقاتهم، في شوارعهم، في حفظ أمنهم، في منع التشاجر بينهم وما إلى ذلك. لا، هناك مهام أخرى من هذه المهام، بل أعظمها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، لأن الدولة في الإسلام موضوعة لخلافة عن النبوة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، في حفظ الدين وسياسة الدنيا به. فما يقبل في دولة يعني يقال عنها بأنها إسلامية بأن يكون هناك ما يناقض أو ما يهدم دين الله عز وجل من مذاهب يعني بدعية ويعني أمور منكرة، ثم بعد ذلك الدولة تغض الطرف أو تقول بأن هذا ليس من شأني، أو أنا أقف على مسافة يعني واحدة من الجميع. فحفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، هذه أولى مهامة. ثانيا القيام على شعائر الدين.
نعم.
يعني من صلاة وصيام وحج، بمعنى أن الدولة مسؤولة عن المساجد، مسؤولة عن الأئمة والمؤذنين، مسؤولة كذلك عن تحديد الصيام بدءا وانتهاء، مسؤولة عن تأمين الطريق للحجاج، ما تتربح الدولة من هؤلاء الحجاج، وإنما هي مسؤولة عن تأمين الطريق الذي يوصلهم إلى نسكهم. كذلك من مهامها القيام على الصدقات جباية وتوزيعا، يعني ليست الزكاة في دولة الإسلام موكولة إلى أريحية الشخص، إن شاء زكى وإن شاء منع، بل كما قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك التاريخ الإسلامي يفخر بأن الدولة الإسلامية هي أول دولة شنت حربا لانتزاع حقوق الفقراء من الأغنياء. ما عرف هذا في التاريخ. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما شن حربا على مانع الزكاة، حرب مسلحة، وأخضعهم ما كان من أجل أنهم خرجوا على سلطان الدولة، ولا أنهم أرادوا إحداث انقلاب، ولا أنهم رفضوا بيعته، كل هذا كانوا مقرين به وخاضعين له، لكنهم منعوا الزكاة فقط. يعني قالوا بأن هذه الزكاة كنا نؤديها لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا، فما بال أبي بكر. هكذا كان منطقهم المعوج. أبو بكر رضي الله عنه شن تلك الحرب من أجل أن ينتزع حقوق الفقراء من هؤلاء الأغنياء رغم أنوفهم، وقال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أيضا من مهام الدولة الإسلامية قضية الجهاد، وأنبه على أن الجهاد أعم من أن يكون قتالا. كلمة الجهاد ليست مرادفة للقتال، وإنما الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله.
القتال هو وسيلة من وسائل الجهاد،
هو نوع من أنواع، نعم هو نوع من أنواع الجهاد، لكن إعلاء كلمة الله عز وجل يكون بالمال، يكون باللسان، يكون بالسنان. ولذلك علماؤنا قالوا الجهاد يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين، هذا كله الدولة الإسلامية تطلع به وتشرف عليه. وطبعا ويدخل في ذلك دخولا أوليا مجاهدة يعني أعدائها، نعم، الذين يعني يريدون إلحاق الأذى بها أو بالرعية. هذه أيضا من مهام الدولة المسلمة. أيضا من مهامها استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء، بمعنى الدولة ينبغي أن تشرف على الوظائف العامة التي تتعلق بخدمة الرعية، أن تعين فيها من كان أهلا، ولا تكن ثمة خيانة. يعني الدولة ما تخون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. يعني لو أني مثلا حاكم ثم بعد ذلك أعين شخصا في أي منصب من المناصب،
ليس كفءا،
نعم، هنا ليس شرطا أن يكون غير كفء، قد يكون كفءا ولكن هناك من هو أكفأ. نعم، قد يكون كفءا ولكن هناك من هو أكفأ. كوني أتجاوز هذا الأكفأ إلى يعني من هو دونه، من هو دونه كفاءة، هذه خيانة، سواء كان بعلم أو بفاعلية. يعني أحيانا إنسان يكون،
يعني لو كان الحاكم لم يكن على دراية بمن هو أكفأ، فهو نعم، هو يعرف فلانا من الناس لكن لا يعرف من هو أكفأ منه.
نعم، يعني هو طبعا الآن الدول الحديثة الوظائف هذه توضع لها معايير، يعني ليست موكولة لاجتهاد الأشخاص، وإنما هناك معايير وهناك مقاييس، ثم بعد ذلك هناك يعني فتح لباب هذه الوظائف يتقدم لها من يأنس في نفسه كفاءة، ثم بعد ذلك هناك يعني إداريون مخضرمون يتفحصون الناس، وتكون هناك مقابلات شخصية، وبعد ذلك يقدرون الكفء والأكفأ ومن هو دونه. نعم. فالدولة المسلمة تعمد إلى تعيين هؤلاء الأكفاء في الوظائف بما يحقق يعني تقديم أفضل الخدمات للناس.
ممتاز، جزاكم الله خير جزاء فضيلة الشيخ. إذا كانت لسه في مميزات للنظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة، كما تفضلتم بإصلاح الدين والدنيا وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى وإقامة الجهاد والاستكفاء كما تفضلتم، إن كانت هناك لسه بغية، خلينا نسمع بعد الفاصل إذا سمحت لنا. فاصل بعده نعود مشاهدين ومستمعين الكرام لمناقشة هذا الموضوع، موضوع وظائف الدولة، فخليكم معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومستمعين الأفاضل، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ونذكر بأننا نتحدث عن وظائف الدولة بصحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف عبد الرحيم عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أفريقيا. العالمية العربي صعب الليلة بس عفوا لينا. مرحبا بكم شيخنا مجددا.
كرمكم الله وأحسن إليكم.
الله يحسن لك شيخنا. كنت تتحدث بشكل ونحن قاطعناك للفاصل طبعا الالتزامات بيروقراطية بنظام البرنامج.
لا تثريب عليك.
الله يجزاكم الخير. هل من يعني مميزات هذه وحدها كافية لأن يتميز النظام الإسلامي عن غيره، لكن هل من مميزات أخرى؟
نعم، يعني أنا ذكرت في وظائف الدولة عموما قضية يعني حفظ الأمن ونشر العدل، لكن أيضا مما يتميز به النظام الإسلامي أن قضية العدل هذه فيه عدل مطلق، بمعنى أن هذا العدل يشمل المسلم وغير المسلم، يشمل
هذا العدل المطلق.
نعم، يشمل البر والفاجر، يشمل القريب والبعيد والعدو والصديق. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن البغضاء والعداوة، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يأمرنا بالعدل حتى مع العدو. ولذلك تجد في النظام الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب التي هي مظنة القتل والإزهاق، حين يؤسر واحد من المشركين وهو سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مفوها يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، أسر يوم بدر، فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. هذا اقتراح وجيه ويعني يحقق مصلحة للدولة الإسلامية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد على عمر قال لا يا عمر لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. هذه العدالة المطلقة. عمر رضي الله عنه لما يأتيه واحد من الناس وعمر يوزع العطاء المرتبات فينظر إليه فيعرف بأنه قاتل أخيه زيد بن الخطاب في حروب الردة، يعني هذا الرجل كان مرتدا ثم تاب الله عليه وأسلم. فعمر رضي الله عنه يقول لا والله إني لا أحبك لأن قتلت أخي، إني لا أحبك. الرجل قال له هل تمنعني حقي؟ فقال لا. قال له لا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء.
يعني هي المقولة ما قالها عمر إنما قالها يعني
الرجل. نعم. أي نعم، الرجل قال هذا الكلام. ولذلك من أجل تحقيق هذه العدالة في النظام الإسلامي ليس كل أحد يصلح لمنصب القضاء مثلا. القضاء يعني ليس بالضرورة أن يكون حافظا للقوانين أو مستظهرا للأحكام الشرعية من أجل أن يكون قاضيا، لا، بل لابد أولا أن يكون موصوفا بالعدالة التي هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، لابد أن يكون نزيها، لابد أن يكون فطنا، لابد أن يكون لائقا بالمنصب في مظهره، في منطقه، في وقاره، في هدوئه، في رزانته. هذه كلها يعني مما ذكروها في من يتولى
القضاء،
لأن إقامة العدل مقصد أساس، وكما ذكرت لك ليست عدالة انتقائية وإنما هي عدالة مطلقة مع الجميع. ومن العبارات التي نحفظها من عن أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو أحد المنظرين الكبار في السياسة الشرعية، أنه قال إن الله يؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. يعني قضية الظلم هذه إذا وجدت في الدولة فهي مؤذنة بالخراب، ولعل هذا يأتي الكلام عنه تفصيلا في عوامل انهيار الدول
إن شاء الله بإذن الله تعالى. فضلت الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء وربنا يتقبل منكم ويجزيكم خير الجزاء. احنا الصراحة نتلقى معلومات أحيانا نسمع عنها. الله يجزاكم الخير. طيب ننتقل إلى محور ثاني وهو الأجهزة المناط بها تسيير حياة المجتمعات في الدولة والحفاظ على الدولة.
نعم، هو الآن يعني الدول الحديثة عموما يعني تستند على ثلاثة أضلاع رئيسة.
طيب.
الضلع الأول ما يسمونه بالسلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية، ويعنون بذلك الحاكم ومن يليه من وزراء ومستشارين ومساعدين و موظفين. هذه السلطة التنفيذية التي يراد بها خدمة يعني الناس. وزمان علماؤنا الذين كتبوا في السياسة الشرعية كالإمام الماوردي وأبي يعلى الفرة وكذلك الإمام الجويني وابن تيمية وابن القيم كانوا يقسمون الوظائف التنفيذية إلى قسمين، يعني وزارات تفويض ووزارات تنفيذ. وزارات تفويض هي التي يناط بها وضع السياسات،
اللي هم زي السلطة التشريعية.
لا، ليس السلطة التشريعية، لكن الآن يمكن أن يطلق عليها الوزارات السيادية. السيادية التي لها تأثير في تسيير دفة في السياسات العامة في الدولة، هذه يسمونها وزارات تفويض، بمعنى أن فوض إليها وضع هذه السياسات. مثلا الآن وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، هذه يعدونها وزارات سيادية، بخلاف وزارات أخرى وهي وزارات التنفيذ، تنفذ يعني سياسات موضوعة، فهذه يعني تأتي في الدرجة الثانية. فالمقصود بأن هذا هو الضلع،
يعني التفويض الأولى، التفويض هي الوزارات الأولى.
نعم، هي الآن التي تسمى بالسيادية. نعم. بعد ذلك الضلع الثاني من أضلاع الدولة السلطة التشريعية.
طيب،
السلطة التشريعية هذه التي قد تسمى في بعض البلاد مجلس الشورى أو البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ أو غير ذلك من الأسماء. وهذه المجالس تكون مشكلة من لجان، وهذه اللجان يناط بها وضع القوانين المنظمة في كل شأن. يعني هناك لجنة التربية، هناك لجنة الشؤون القانونية والدستورية، هناك لجنة الدفاع والأمن وما إلى ذلك، هي التي تقترح على السلطة التنفيذية أو على الحاكم القوانين واللوائح والتدابير التي يضمنون بها بقاء يعني تلك الدولة وتطورها وتقدمها. هذه السلطة التشريعية. ثم الثالثة السلطة القضائية. السلطة القضائية وهذه ينبغي أن تكون مستقلة استقلالا تاما عن السلطتين كلتيهما، بل هي حاكمة عليهما. يعني السلطة القضائية يتحاكم إليها الأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس، يعني الكل يخضع لهذا القاضي. لذلك في تراثنا نجد بأن علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يختصم مع اليهودي إلى رجل
قاضنا.
إلى شريح القاضي. فهذه هذا هو الضلع الثالث. ثم بعد ذلك ضلع رابع، الآن يسمونها السلطة الرابعة. السلطة الرابعة،
الرابعة.
نعنون بذلك الإعلام،
يعني السلطة الرقابية.
هي عندنا هي سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان إعلاما أو حتى للأفراد. يدخل في ذلك يعني أئمة المساجد، يدخل في ذلك المعلمون، يدخل في ذلك المحتسبون، يدخل في ذلك الوعاظ، يدخل في ذلك أحد الناس ممن يعرفون المعروف وينكرون المنكر. ولذلك يعني عمر رضي الله عنه لما استوقفته امرأة يعني عجوز وقالت له: يا ابن الخطاب، عهدتك في سوق عكاظ، يعني ترعى الغنم بعصاك وتدعى عميرا، ثم لم تمضي الأيام حتى صرت عمر، ثم لم تمضي الأيام حتى صرت أمير المؤمنين، ليس فوقك إلا الله رب العالمين، فاتق الله يا عمر. يعني هذا نوع من التذكير بالماضي.
نعم.
الذي يحرص كثير من الناس على ستره. فهذه المرأة تريد أن ترد عمر إلى يعني الوضع الطبيعي لئلا تجمح به نفسه وحاشاه رضي الله عنه. فهذه سلطة رابعة، يعني بمعنى أن يكون لدى الناس القدرة على الانتقاد، القدرة على التوجيه، القدرة على التنبيه على مواطن الخلل. وليس هذا قاصرا على أصحاب الأقلام الصحفية أو القنوات التلفازية أو الإذاعات المسموعة، ولعل الآن
أو المنابر،
أو المنابر. هذا يتحقق الآن بوجود الإعلام الجديد. يعني زمان
نعم،
ما كان يستطيع أن يعبر عن رأيه إلا من يملك يعني وسيلة. لكن الآن ممكن أي إنسان يستطيع
أن ينبه وإن كان هناك فوضى حقيقة.
ما في شك، ما في شك هناك فوضى عارمة وما تبشر بخير، لكن الناس مع التجربة ومع التقويم والتنبيه والإرشاد يمكن أن يعني
يهذب هذا،
يمكن أن يهذب هذا السلوك.
نعم. هنا وقفة فضيلة الشيخ، يعني السلطة الرابعة سلطة هي سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نحاول أن يعني نسقط التأصيل على واقعنا. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام هو رئيس الدولة صلى الله عليه وسلم، هو كان أيضا يخطب في الناس ويستخدم منبرا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أردنا أن نسقط ذلك الواقع أو ذلك التاريخ الأصيل على واقعنا فيما يتعلق بالسلطة السيادية اللي هي مفروض تعين القضاء، وهي نفسها أحيانا قد تجد نفسها في مكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يكون الحال؟
أي ما في مانع بأن يعني هو شوف بالنسبة لدولة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قد اجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو إمام المسجد، وكان هو القاضي الذي يفصل فيه الخصومات، وكان هو قائد الجيش يعني التنفيذي، وكان هو رئيس الدولة الذي يكاتب الملوك ويستقبل الوفود ويضع السياسات بمشورة أصحابه، وكان هو المحتسب الذي يدخل السوق وينبه من غش فليس منا وما إلى ذلك من تعاليم، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يصوب الموظفين ما بال الرجل نستعمله على العمل من أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. لكن الآن بالنسبة للدولة الحديثة هذه الوظائف ما تجتمع في أحد، بل حتى خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجمعون بين هذه الوظائف. يعني عمر رضي الله عنه مثلا كان يقول إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، لكنه ما يقود الجيش بنفسه رضي الله عنه، ولا كان هو القاضي الذي يفصل في الخصومات، وإنما هناك مثلا علي رضي الله عنه كان مشهورا بالقضاء في زمان عمر، أبي بن كعب كان مشهورا بالإقراء قضية التعليم وكذا، معاذ ابن جبل الحلال والحرام، يعني كان ما يمكن أن نقول بأنه تخصصات. فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليها غيرها. نعم. الآن الدولة الحديثة هذه السلطات منفصلة، يعني السلطة التنفيذية غير السلطة التشريعية التي وظيفتها رقابية، غير السلطة القضائية التي هي حكم على هاتين السلطتين بالإضافة إلى حكمها على عامة الناس ممن ليسوا من أهل التنفيذ ولا من أهل التشريع.
جزاكم الله خير، ولسه عندنا وقفة معها حتى لأنها شائكة، يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية كلاهما يعني مرتبطة ببعض أو كل واحدة مرتبطة بالثانية، إما هذه عينت هذه وبالتالي هي تسمى بعد ذلك تحاكم إليها، يعني عند السلطة التشريعية أو السلطة السيادية قد تعين القضاء ثم تتحاكم إليه وهكذا. لكن السلطة الرابعة هذه هل لابد من تعيينها كما يحدث في بعض البلدان، حتى الخطبة بيطبعوها للإمام وبيقولوا أنت تتكلم كده الإعلام محددين له ما يتجاوز أي حاجة، ولا الموضوع يتركوه للناس البيخطب يخطب زي ما هو عايز يخطب، واللي عايز يعني ينتقد عبر أجهزة الإعلام ينتقد وما إلى ذلك؟ يعني ما الذي يجب أن يكون فيما ونحن نتحدث عن 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 نظام هو نظام تأصيلي؟
نعم، هو طبعا الآن الأمثلة التي ذكرتها هي أبعد ما تكون عن النظام الإسلامي، أبعد ما تكون عن نظام حتى لو قلنا ديمقراطي، أبعد ما تكون عن نظام عدالة، لأن هؤلاء الذين يكتبون الخطب ويوزعونها على المساجد ليس مرادهم ضبط الأمور ولا يعني إرشاد الناس إلى ما هو أفضل، إنما المراد تكميم الأفواه وتوجيه الخطب في وجهة معينة، منع نشر الوعي بين الناس. ولذلك مستحيل في هذه الدول التي توزع هذه الخطب أن يتناول الخطيب المظالم الواقعة بالمسلمين،
خصوصا إذا تعلقت بحاكم،
مستحيل أن يتناول قضية فلسطين مثلا وما يجب على المسلمين نحوها وأن قضيتهم جميعا ليست قضية شعب بعيني، مستحيل
إلا إذا جاءت من توجيه من الدولة.
هو الآن طبعا خلاص ما عاد هناك توجيه في هذه القضية، بيعت. وكذلك ما تجد يتناول يعني إلا أبوابا معينة. حتى لو تكلم عن الربا فإنه تكلم عن الربا في بيع الذهب بين المرأة وبين الصاغ أو كذا. أما إذا كانت الدولة قائمة على منظومة ربوية يعني في بنوكها وفي لوائحها وأنظمتها وهي التي تضع التنظيمات لسعر الفائدة وما إلى ذلك، مستحيل أن يتناول ذلك على المنبر. فأنا أريد أن أقول بأن التنظيم جيد ولا بأس منه أن توضع للإعلام للأئمة الكذا وفق الضوابط الشرعية، يعني بأنهم ما يتهجمون على
الناس،
يعني الناس بأنهم ما يعتمدون أخبارا مفبركة أو إشاعات لا خطام لها ولا زمام. هذا جيد،
لا يثيرون الفتن.
نعم، لا يثيرون الفتن، لا يثيرون النعرات العنصرية، وما يحرضون على الاقتتال الداخلي. لو أنه وضع الضوابط يعني بهذا المعنى، وأن يحرصوا دائما على ما يجمع الناس ويؤلف قلوبهم، هذا جيد.
نعم، جزاكم الله خير، جزاك فضيلة الشيخ. بعد إذنكم نخرج إلى فاصل، بعده نعود لنواصل حديثنا عن وظائف الدولة. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأفاضل، دعوة للبقاء معنا حتى نهاية هذه الحلقة، فإلى الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا عبر أثير موجتنا FM 103. نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير بصحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أفريقيا العالمية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ مجددا،
كرمكم الله.
نتحدث عن يعني صلاحيات الأجهزة التي ينبغي أن تقوم بالمراقبة، خصوصا ونحن وقفنا في يعني السلطة الرابعة، هذه الرابعة، هذه فعلا رابعة، وأحيانا قد تكون الأولى لأنه قد يعني تسلط على السلطة الأولى، وبالتالي هنا حسب إذا كان هناك يعني رقم ما قبل الأول لكانت هي يعني. فيعني ما هي صلاحياتها وسلطاتها؟
نعم، هو يعني أنا بداية أريد أن أفرق يعني في بعض المصطلحات. يعني الآن الناس يصطلحون على وصف يعني طائفة معينة أو سلطة معينة بالمعارضة. المعارضة هذا ليس تعبيرا يعني شرعيا عندنا، معنى أن الإنسان دائما يكون معارضا وهمه الدلالة على يعني العورات والتنبيه على السوءات وما إلى ذلك، لا. وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي أن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وأن يكون التنبيه على الخطأ الذي يقع ليس من باب التشفي، ليس من باب التحريض، ليس من باب إثارة يعني الكراهية أو دعوة إلى العنف، وإنما المقصود بذلك التقويم والإصلاح.
يعني قبل ما أخذ كلام طيب، لكن هل هو أصلا يعني نظام المعارضة ما موجود في النظام الدولي الإسلامي أو هو موجود باسم ثاني؟
لا، هذا التعبير يعني أو هذا الاصطلاح غير موجود.
الاصطلاح غير موجود. أما الوظيفة والمهمة،
الوظيفة موجودة. الوظيفة موجودة، ولذلك تجد بأن وما نتكلم عن عهد الراشدين بل حتى من بعدهم تجد بأن معاوية رضي الله عنه يقوم الواحد من المسلمين ويعترض عليه وهو على المنبر ويزيف يعني بعض كلامه ويبلغ من حلمه ويعني رجوعه إلى الحق رضي الله عنه بأن ينزل من منبره ويتوضأ ثم يرجع ويقول بأن فلانا يعني قد رد علي كلاما قلته فأغضبني، وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون من بعده ولاة يتكلمون فلا يرد عليهم يتقحمون في النار تقحم القردة، وقد أحيا قلبي أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. يعني يثني على هذا الرجل الذي يعني عارضه على الملأ. وقل مثل ذلك يعني فيما حصل من الأئمة الكبار، قل أن يسلم منهم واحد من معارضة للحاكم، مع أن أولئك الحكام يعني كانوا بالشرع عاملين ولراية الجهاد رافعين، وكانت الدولة الإسلامية في عهدهم في كل يوم تزيد ولا تنقص، والناس يعيشون يعني في عز، المسلمون كانوا يعني أعزة في عهود هؤلاء. ولذلك نقول التنبيه على الخلل والرد على المخطئ ولو كان أميرا أو حاكما هذا موجود، لكن ما نسميه معارضة وإنما نسميه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أو نسميه إحقاقا للحق وإبطالا للباطل.
من يقوم به في زماننا؟
من كان أهلا، يعني من كان أهلا، يعني ينبغي أن تتوافر فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول العلم،
يكون عالما.
العلم ما نقصد
مش العلم، العلم بالمنطقة، الخلل نفسه،
نعم بالخلل.
يعني الخبراء الاقتصاديين الآن هم باعتبارهم،
نعم بالضبط. يعني الآن الخبير الاقتصادي قد يطلع على ما لا يطلع عليه الفقيه، وقل مثل ذلك الخبير العسكري والخبير الاجتماعي، وقس على ذلك يعني وظائف أخرى. ثم الشرط الثاني أن يكون هناك حلم، حلم بمعنى أنه ما يكون إنسانا يعني غضوبا متشفيا تغلب عليه الحماقة، أو يكون ألفاظه يعني منفلتة. يعني كذاك الذي دخل على الأمير فقال له يا فاجر يا ظالم يا فاسق، أنت تفعل كذا وكذا وكذا. والأمير كان حليما في الدولة، في بعض أمراء بني العباس، فقال له يا هذا إن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقول له قولا لينا، أنا لست شرا من فرعون ولا أنت خير من موسى وهارون. فالحلم لا بد منه. ثم بعد ذلك الصبر، الصبر بمعنى أنه ما تتوقع بأنك تأمر وتنهى وفي كل مرة يقال لك جزاك الله خيرا. لا، بعض الناس يعني عنده يعني أنفة وعنده غرور، يظن أنه لما صار وزيرا وقد صار الحاكم بأمر الله، لأنه لا معقب لحكمه، وزير لوزيرة، وأنه ما ينبغي أن يعترض عليه ولا أن يتعقب يعني صنيعه. فلو أن مثل هذا لجأ إلى بعض الإجراءات أو كذا، مطلوب من هذا الذي يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يصبر. ولذلك لقمان قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر
على ما أصابك
إن ذلك من عزم الأمور.
يعني الصبر مش تصبر لأنه حاجتك اللي أنت عايزة ما يتحقق وحسبه، إنما حتى لو أوذيت
على ما يصيبك. نعم، لأن من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحصل الأذى، سواء كان يعني أذى يعني حسيا أو أذى معنويا. على الأقل ربما يقال لك يا فضولي، أو يقال لك لما تتدخل فيما لا يعني. مثل ما نسمع الآن من بعض الناس بأن صاحب المنبر ما عنده دخل بهذه الأمور.
أي صحيح. أي نعم. طبعاً دي فزاعة فصل الدين عن الدولة.
أي نعم.
وما إلى ذلك، وإن الخطب مفروض تكون في الوضوء والصلاة والحاجات دي. وهي نحن لكم عظيم الشرف في أنكم تتحدثون عنها، ولكن تتحدثون حتى في غيرها. فضيلة الشيخ ربنا يجزيكم خير الجزاء، يعني تحدثت أنه من مهام الدولة أنها تنظم العلاقة ما بين هذه السلطات. دائما نحن نتحدث عن الأبجديات، لكن قد لا نقف في كيفية في الكيفيات، فكيف يتم تنظيم العلاقة ما بين هذه وتلك؟
هو طبعا أستاذ عثمان بالنسبة
قليل من الزمن،
طيب إن شاء الله أختصر. يعني بالنسبة للنظام الإسلامي عموما، هناك ثوابت وهناك متغيرات.
طيب.
الثوابت هذه دائما في الأمور العامة التي تتعلق بالمبادئ الحاكمة والمبادئ الموجهة والأصول الحلال والحرام وما إلى ذلك. أما بعد ذلك الكيفيات والآليات فهذه خاضعة لاختلاف الزمان والمكان. يعني مثلا الآن السلطة القضائية أو السلطة التشريعية من مهامها المراجعات الدستورية، المراجعات الدستورية بما يكفل تحقيق يعني العدالة بين الناس، التي هي مبدأ وهدف منشود من خلال النظام الإسلامي. فقضية الآليات هذه والكيفيات ينبغي أن تكون يعني خاضعة لاختلاف الزمان واختلاف المكان.
نعم. جزاكم الله خير جزاء فضيلة الشيخ، ونحن لم يتبقى لنا إلا القليل من الوقت، أو هو الوقت انتهى إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فجزيتم خير الجزاء. لكن لو أردنا أن نرتب مستويات يعني تحدثتم أنتم جزاكم الله خير الجزاء عن المراقبة وأنه عندنا معارضة وكلام من هذا القبيل، هل من مستويات أنه مثلا في الزور كلما علو يعني مقامه تكون هناك رقابته أو نصيحته من شخص أشخاص معينين؟ وأنت تحدثت عن أن يجب أن يكون هناك علم، يعني اللي بينصحوه يكون الناس الزور اللي بينصحوه عالم بما يقوم به وما إلى ذلك، لكن في العموم هل من مستويات
نعم، هو يعني بغير شك بأن الإنسان العاقل يقبل الحق ممن صدر،
نعم،
ولو صدر من صغير ولو صدر ممن هو دونه، لكن أيضا من الآداب بأن الإنسان ينظر في من كانت نصيحته أوقع وقوله أكثر يعني قبولا. ولذلك الآن نصيحة الولد لولده الولد لوالده ما تكون مؤثرة مثل ما لو كانت النصيحة من ترب يعني له ونظير ومساوي.
جزاكم الله خير جزاء فضيلة الشيخ، نشكركم جزيل الشكر على هذا الحديث، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم. وبصحبتكم نعد مشاهدين الكرام بأننا نتحدث في الحلقة القادمة عن عوامل استقرار الدولة وتطورها، وذلك من خلال الاستقرار السياسي والقدرة الدفاعية وكذلك القدرة الاقتصادية واستقلالية القرار ونزاهة الأداء وشفافيته. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم مشاهدين الكرام ومستمعين الأفاضل، نشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وحسن استغائكم. حتى تجدد الملتقى بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة في ما يتعلق بما ذكرناه. تقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.